بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى تفسير قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم.
إذن هذه قاعدة عامة، وليست فقط في الأموال، بل هي قاعدة عامة، قاعدة عامة ذهبية: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذه قاعدة ذهبية يرحل إليها أبعد من الصين، لو كان الإنسان يقدر العلم ويقدر الفوائد، هذه يرحل إليها في أبعد من الصين، فإن أكثر الخلق إنما تكون أفتهم في هذا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. الله أكبر. رحم الله السلف، رحم الله السلف. يقول هذا أبي رباني متربي في المدرسة: أنا معي شهادات، أنا سافرت بعثات. والله يا أخوان، من لم يتربى على كتب السلف ولا على عبارات السلف، من لم يتربى عليها ما تربى، ما تربى، ما تربى. رحم الله السلف. من معين الكتاب والسنة قوم أنطقهم الله عز وجل بالحق، لما صدقت قلوبهم صدقت ألسنتهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فهؤلاء لما صدقوا قلبا صدقوا لسانا وصدقوا عملا، فجمع الله عز وجل لهم بين صدق القلب والاعتقاد، وبين صدق اللسان والمنطق، وبين صدق العمل والمتابعة. وهذا الصدق العام، فصدق القلب في اعتقاده، وصدق اللسان في منطقه، وصدق العمل في هيئته واتباعه. لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، هذه عامة. لا تخاصم في الأموال وأنت تعلم أنك ظالم، ليس عليك بينة فاستغللت هذا. تعال شيخ محمد، لا تخاصم في الأموال وأنت تعلم أنك ظالم وليس عليك بينة فاستغللت هذا، استغللت هذا الأمر فخاصمت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من حديث أم سلمة: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. بعض الناس عنده لحن، بعض الناس عنده مهارة، ويستغل عدم وجود البينات فيلحن في حجته. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليضرها. لا تخاصم في العلم ومسائله وأنت تعلم أنك ظالم، تعلم أنك مبتدع، تعلم أنك مفتري، تعلم أنك باتر للنص، تعلم أنك باتر لكلام العلماء، ليس هذا كلام العلماء، إنما تبتره لما تأتي بموضع وتترك موضع، تبتر في الأدلة، تأتي بدليل وتترك دليل، تعلم فهم السلف ثم لا تتكلم به. لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، معتدي، مبتدع. لا تخاصم، وإنما اجعل الحق ضالتك فحيثما كان فكن، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولا تكن كمن قضى الله سبحانه وتعالى فيه: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فلا تخاصم في العلم وأنت ظالم، مفتري كذاب تعلم الحق وتلوي عنقه، لا تخاصم في هذا، لا تخاصم مع إخوانك ولا تنصف وتظلم وتجادل وتحاول أن تأتي بكل شيء لتدفع حق إخوانك سواء في الحقوق المعنوية أو المالية وأنت ظالم، لا يمنع عنك مكانتك ولا شرفك أن تقول إني أخطأت، فلا تدفع عن نفسك الملامة إذا كنت مخطئا، قل أخطأت، قل هذا المال مالك، قل ليس لي حق فيه. ينصف الإنسان من نفسه، وهذا الإنصاف عزيز، عزيز. ولهذا ذكر بعض أهل العلم هذا، ذكر ابن الحاج في مقدمته عن مالك أظن أو عن غيره بأن أعز شيء في زماننا الإنصاف، هذا في زمانهم، فكيف بزماننا؟ فلا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، على الإنسان أن يكون متبعا للحق متحريا له عاملا به، ويعلم أن قضاء القضاة لا يغير الحق عند الله، هذه قاعدة يا إخواني، حكم القاضي لا يغير الحق عند الله. لو أنا خصمت أحدا وأنا أعلم أني ظالم له وأن هذا المال ليس مالي، ولكن ما معه بينة وأنا عندي أشياء يمكن لو قدمتها للقاضي من التلفيقات يمكن أن ينتفع بها في هذا ويحكم القاضي لي، ماذا لو حكم القاضي لك؟ الحاكم إنما يقضي بنحو ما يسمع وبنحو ما يعرض بين يديه، لكن أنت تعلم من صاحب الحق، فإن حكم لك القاضي حكم لك القاضي، وأنت تعلم أنه أن حكمه ليس موافقا للصواب في نفسه، أنت تعلم بالحق، فإنما يقطع لك قطعة من النار، أخذت 100 جنيه فهي قطعة من النار، أخذت قيرات أرض فهو قطعة من النار، أخذت فدان فهو قطعة من النار، تأخذها أو ضرها على حسب، واعلم أن محكمة كبرى سوف تكون بين يديك يوم القيامة، بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، الله أكبر. هذه فائدة عظيمة وجليلة من هذه الآية، ولتأكل أموالكم بينكم بالباطل وتدل بها الحكام. يقول ابن عباس هذا في الرجل يكون للآخر مال عليه وليس له بينة فيمنع حقه ويأتي إلى الحكام فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام. نعم قل يا دكتور. هذا لا يتعجب منه، إنما اللي يتعجب منه أن تعلم أن عليك الحق وتقول علي الحق، هذا اللي يتعجب منه. يعني أنت ما تعجب من أنك كيف يكون عليك الحق وتخاصم، فإن هذا كثير في دنيا الناس، لكن أنت تعجب أنت من أن يكون عليك الحق وتقول علي الحق. ودليل ذلك المحاكم، تذهب إلى أي محكمة أيا كان، المحكمة في بيلة اللي هي مدينة صغيرة ولا محكمة في كفر الشيخ، في أي مكان اذهب هتجد اللي يسمونه الرول كم 100 قضية ولا 300 قضية وأحيانا رقم كذا، كل هذا جدال بالباطل، أنت تعلم وأنا أعلم أين الحق، كل هذا جدال بالباطل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وإلا لو علم الزوج والزوجة ما بينهما، وعلم الزوج أنه ظالم أو علمت الزوجة أنها مقصرة في حق زوجها لما احتجنا إلى مرافعة، ولو علم الأخ الجار مع جاري هذا لما احتجنا إلى مرافعة، لكن كل هذا إنما تجرأ مجادلة بحق وخصام بالباطل، حتى إن القاتل مع العمد مع سبق الإصرار والترصد لا يأتي بالمحامي الذي يلفق ويأتي بهذا ويستغل الثغرات ويستغل كذا ثغرات في القانون ثم يقدم أوراقا، والقاتل يعلم أنه قاتل، القاتل يعلم أنه قاتل، ومع ذلك يأتي بالمحامين الذين يدفعون عنه هذا الشيء، ويأتي بشهود أمس أحد الإخوة اتصل بي، أخوان يعني رأي مشكلة واشتباكا بين الناس، هذا يضرب بسنجة وهذا يضرب بسكينة وهذا يضرب بكذا وكذا وكذا، وشهد شهادة حق بما رأى، أخوة طالب علم يعني شهد شهادة حق بما رأى، والناس اتفقوا على شهادة أخرى فيما بيخل أن يغير شهادته بالاتفاق بينهم وكذا، يجوز ولا ما يجوز؟ فالشهادات الآن تستطيع أن تأتي بسيارة كاملة مليئة بشهداء الزور الآن. فلا تعجب من أنه كيف يكون عليك الحق وتخاصم، إنما تعجب من كيف يكون عليك الحق وتعترف ولا تحوج الناس إلى القضاء. تقول يا أخي أنا فعلا ما ينبغي أن أروي أرض قبلك، أنت صاحب الري، هل سمعت هذا من فلاح؟ ما سمعت من فلاح يقول المزارع لا أنت ظلمت السنة، أنا صراحة كنت تزرع عندي بالربع، ولكن أنا رأيت أنك أنت السنة هذه أنت ما توفر لك شيء، لا أنا سأزيدك. هل هذا اللي بيحصل؟ هل هذا؟ هل رجل يختلف مع زوجته فيقول فعلا أنا ظلمتك أنا كذا وكذا، أو زوجة تقول لزوجها فعلا أنا قصرت بحقك؟ هل يقول أب لابنه أنا فعلا قصرت بكذا وكذا وكذا وسامحني يا ولدي، أو يقول الوالد كذا؟ هل يقول هذا الجار لجاره؟ هذا ما نذكره يا أخوان، ولو وجد يمكن أنظر من الكبريت. فلا تعجب من هذا، لكن تعجب من أن يكون عليك الحق وتعترف. هذا اللي هو صعب، أن تنصف بنفسك، أن تقول فعلا واحد على فكر منحرف أن يراجع نفسه يقول فعلا أنا راجعت الأدلة، أنا فين كان عقلي، فين كان قلبي، أنا ركبت رأسي وهوايا وقلت ما ينبغي أن يحصل وينبغي أن يحصل وكذا وكذا وكذا، لكن أنا لماذا عرضت عن الأدلة؟ فعلا أنا لو رجعت الأدلة كان ينبغي أن أعمل بهذه الأدلة من كذا وكذا، وراجع نفسه، فين هذا الكلام؟ فين هذا الكلام؟ هذا لا يوجد، هذا لا يوجد إلا عند الصالحين المتقين الذين ضلتهم الحق والعمل به، ويعلم أن الدنيا زائلة وأن مال الدنيا هذا لا يساوي شيئا إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وطلبه بأداء الحق. وسوف يكون أداء الحق من ماذا؟ من حسنات، من حسنات أغلى ما يكون. أنت خاصمت فأخذت 1000 جنيه، ويوم القيامة 1000 جنيه بكم حسنة تأخذ منك، أو بكم سيئة تطرح عليك؟ لو علم أن العملة هناك وليس بعدها مستعتب ولا ينفع وقتها الندم، إنما الآن لو أني أعطيتك نصف البيت، أنت أخي وظلمتك في الميراث فأعطيتك نصف البيت مع أن الداعي الصارف يعني لهذا شديد، كيف أنا أعطيك نصف البيت وأولادي وكذا وكذا، لكن لو تخلصت من ذلك وأصابني فقر أستطيع أن أعوض هذا الفقر، والله يخلف علي سبحانه وتعالى، فما ترك أحد شيئا لله عز وجل إلا أخلف الله سبحانه وتعالى عليه. لكن في الدنيا لو ندمت، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. حتى في الأعراض، في أعراض الناس، في أعراض الناس لو أنك ظلمت أحدا أو كذا اعتذر، حتى لو ظلمك هو لا تظلم، وإنما إن أنت بين أمرين، بين أن تعفو وبين أن ترد بنفس المظلمة، أما أن تزداد على ذلك فأنت ظالم مثله. فالإنسان يتخلص، يحاول أن يتخلص من هذه الحقوق في الحياة الدنيا، ولا يدري الإنسان متى يأتي الموت، ما يقول والله إن شاء الله بعد شهر بعد سنة بعد سنتين، ما يدري الإنسان. فلا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، لكن لو أنك خاصمت وتعلم أنك على الحق وبان أن الحق ليس لك، هذا لك عذر، قد تتأول وتتأول بحق، إذا تأولت بحق قلت لا هذا حقي وكذا، ونرفع الأمر إلى القاضي وأنت تزعم أنك على الحق وكذا، هذا قد أنت متأول في هذا الباب والقاضي يحكم بينكم، لكن تعلم أنك ظالم. القاعدة لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، ولا تؤول نفسك تأويلات باردة زي اللي يأتي الآن مثلا يقول لك أنا أفسد عداد الكهرباء وأفسد عداد المياه وأفسد كذا، ليه؟ أصلا الدولة أصلا كذا، وما أحد يأخذ حقوقه، والناس مظلومة، ودي رواتب أصلا، هذه رواتب كذا، وثم تفسد هذا الأمر وتتأول أكل أموال بالباطل بدعوى أنك مظلوم. لا، هذا كلام باطل. حتى لو ظلمك موظف الكهرباء وكذا، ارفع أمرك بالطريقة الشرعية الصحيحة، ولا يأتي الإنسان يسرق من أموال الدولة أو الأموال العامة بهذه الدعوة، أو يأتي الإنسان أجيرا عند أحد وقد أجره مثلا ب50 جنيه في اليوم، يقول لا والله أنا كنت أستحق أكثر من هذا، كنت أستحق 100، فيسرق شيئا ب50، يتأول لنفسه، هذا كله لا يجوز. فالتأول قد يكون له وجه قوي فلا بأس بهذا، أما إذا لم يكن له وجه قوي فإن الأصل وبينهم مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذه قاعدة عظيمة الحقيقة، وقاعدة عامة ليس في الأموال بل في كل شيء في حياتك. جعلها شعارا في التعامل مع الناس، شعارا في باب الحقوق، لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، واعترف بالحق وأد الحق لأهله، ولا تجادل ولا تصفصف في الكلام ولا تأتي بشهود وأنت تعلم أنك كاذب، والله يعلم إنك كاذب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي هذا الحث في أصحابه وهذا الواعظ في قلب المؤمن. فقد جاء في الصحيحين في حديث الملاعنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل بعد الأربعة أيمان إنه لمن الصادقين، قال قبل أن يقود الخامسة، قال راجع نفسك، اتق الله، الله يعلم إن أحدكما لكاذب، اتق الله، قبل أن تقول الخامسة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، قبل هذا اتق الله، أنت الآن داخل على لعنة. ويقول المرأة كذلك بعد الرابعة، اتق الله، الله يعلم إن أحدكما لكاذب. أنت الرجل يقول هي زنت، والمرأة تقول أنا ما زنيت، إما أنها زنت وإما أنها ما زنت، أحدهما كاذب لا محالة، فالله يعلم إن أحدكما لكاذب، راجع، راجعي نفسك. فهذا الواعظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم في قلب العبد. أما أحكام الدنيا خلاص، المرأة الرجل حلف فلن يقام عليه الحد، حد القذف، والمرأة ضرأت عن نفسها الحد بالحالف، القاضي خلاص ليس له إلا هذا، ماذا سيصنع؟ القاضي ليس معه وحي، ليس معه وحي، لكننا نعلم ونتيقن أن أحدهما لكاذب، لكن القاضي يحكم بنحو ما يسمع كما قلنا. فالإنسان يحافظ على هذا الأمر ويحذر أن يحمل نفسه حقوقا للعباد من حقوق مادية ومن حقوق معنوية، ويلقى الله، قد تلقى الله بحسنات، أنت مصلي لك حسنات الصلاة، أنت صائم لك حسنة الصيام، أنت مزكي لك حسنة الزكاة، أنت حج لك حسنة الحج، لك حسنة الدعوة إلى الله، لك حسنة الجهاد، لك حسنة كذا، ولكن عليك سيئة ماذا؟ كما قال صلى الله عليه وسلم، أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من يأتي يوم القيامة صلاة وصيام وزكاة وحج وكذا وكذا، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا وقتل هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. إذن عندك حسنات نتيجة أعمال صالحة، لكن تؤخذ منك، تؤخذ منك تلك الحسنات، هذه حسنة مظلمة وهذه حسنة مظلمة وهذه حسنة مظلمة، تؤخذ حتى إذا فنيت حسناتك ولم يبق لك حسنات أخذت من سيئاتهم فطرح عليك فطرحت في النار. فخفف الحملة، خفف الحملة من الآن، فلا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. نعم نعم. نعم. عندك الآن صحيح اللي يدافع عن العالم بباطل بدعوى أن هذا العالم عالم له قدر عظيم، ولو اعترفنا بهذا الأمر أنه أخطأ سوف يهون شأنه في الناس، فهنا يقدم محبة العالم على محبة الحق. فالعالم يحب والعالم يحترم والعالم يرفع على الرؤوس، لكن لا يتبع في زلته مع الاعتذار إليه، العالم يعتذر إليه ويرفع مقامه على الرؤوس لكن لا يدافع عنه، لأن الحق أعظم من العالم، ولأن محبة العالم إنما هي فرع من الحق، فكيف يقدم الفرع على الأصل؟ كطاعة الوالدين، أنا أقول طاعة الوالدين وطاعة الوالدين، طاعة الوالدين تابعة لطاعة الله سبحانه وتعالى، فكيف أقدم طاعة الوالدين على طاعة الله إن أمر بمعصية؟ الفرع ما تقدم على الأصل، الوالد أخذ الحصانة من الشرع كيف أقدمه على الشرع؟ العالم أخذ الحصانة من الشرع كيف أقدمه على الشرع؟ هذا فرع، فالعالم فرع عن الحق الذي أمر به الشرع، فكيف أقدمه على الحق؟ فأنا أقول شيخ فلان زل في هذه المسألة، ليه؟ لأنني لو سكت نسبت هذه الزلة للشريعة، لأنه إذا سكت أنت وسكت أنا والعالم مقتدى به نسبت هذه الزلة للشريعة، وهذه مصيبة كبيرة جدا. العالم معذور لأن العالم اجتهد، طب والتابع معذور، أخطأ العالم باجتهاد هذا معذور، النووي معذور إن شاء الله تعالى، أخطأ متأولا الذهبي عند أخطاء متأولا، ابن حجر عنده أخطاء متأولا، هؤلاء علماء كثر في الأمة، ما من إمام إلا وله أخطاء وقع فيها باجتهاد، لم يأتيه نص فرده أبدا، لما وقع في هذا باجتهاد. طيب أنا عذري وأنا تابع ما هو؟ أنا أعلم أن النووي أخطأ في تأويل الصفات، أنا أعلم أن ابن حجر أخطأ في تأويل الصفات، فما عذري أنا؟ فالعالم يعذر الاجتهاد، أما التابع لما يعذر وقد بان له الحق؟ فهذا أيضا يخاصم وهو يعلم أنه ظالم. وما أكثر هذا يا أخوان في طلبة العلم، ما أكثر هذا، إن اختلاف يقول نحن نريد كلام العلماء، ما تسمع كلام ولا تسمع كلام، نريد كلام العلماء. طب وإذا جاء كلام العلماء ما يقبل كلام العلماء، وإنما يقول كلام العلماء هذا كذا وهذا كذا، ويتأول ويدفع بأي نوع من أنواع الدفع. يعني أحدهم أبلغنا أحد الإخوة، أحد أولئك اللي هو يعني يقوم كان هو عالم الجرح والتعديل هنا في مصر، فسئل عن فلان، سئل عن فلان عن هشام، فقال هذا أحدث أوقع بين العلماء، هذا أوقع بين العلماء مثال شيخ بن. قال له السائل لكن المشايخ شيخ الفوزان والشيخ الرجحي وهؤلاء العلماء، وهؤلاء العلماء قالوا مثل ما قال وأيدوه. فقال هذا ينبغي، هو نفسه بقى حكمه حكمه. طب لما جاءك كلام العلماء الآن الذي يشهد بهذا، قل يا يعني قال الشيخ الفوزان هذا، قال الشيخ الرجحي، خلاص سمعنا وطعنا، مع أنه يعلم أصلا الحق والمسألة، لكن لما كان معتقدا هذا الاعتقاد، كما قلت لكم من قبل بعض الناس يتوارى في العالم باعتقاده، وإنما يظهر دفاع عن العالم وهو في الحقيقة يدافع عن ماذا؟ عن معتقد ومنهج. فقال هذا ينبغي أن يوقف عن التدريس سنة سنة. فقلت طيب اشفع عند يعني يجعلها حتى 9 أشهر، يعني بلاش سنة 9 أشهر، يبقى رحمة شوي. فيصدرون هكذا، هذا ينبغي أن يوقف سنة. يوقف سنة لماذا؟ لأنه تبع العلماء. يوقف سنة لماذا؟ لأن العلماء يؤيدونه. طيب لو ما كان موافقا للعلماء مثلكم الآن، يعني أنتم الآن تنتقدون رجلا وافق العلماء وأنتم خالفتم العلماء، المخالف يصدر قانونا على الموافق للعلماء والموافق للنصوص الشرعية والموافق للسلف قاطبة يصدر حكما على هذا، هذا عبث، هذا عبث، هذا عبث عظيم. فالشاهد أن الإنسان لا يخاصم عن عالم ولا يجادل عن عالم ويعلم أنه زل، العالم ما يرضى بهذا، العالم لا يرضى بهذا العالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي أولى بك أن تأمر بحسن الأداء وتأمرني بحسن القضاء، إن صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يرفق بالأمة، يرفق ويمنع الصحابة أن يدفعوا عنه في هذه الأبواب، يأتي الرجل يقول اعطني من مالك، من مال الله فليس مالك ولا مال أبيك وكذا، ويحسن النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يحسن النبي إليه، إنصاف. عائشة يا أخوان رضي الله عنها لما دخل عليه حسان بن ثابت، شوف عائشة عاشت في محنة عظيمة جدا، وكان من بين الذين نقلوا الكلام حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما كان يرضي أحد في شعره رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، كما جاء في الصحيح لما أراد النبي أن يهجو قريشا وأرسل الشعر وكذا، فلما أرسل إلى حسان بن ثابت أخرج لسانه وقال أنا الأوان أن أقول كيت وكيت وكيت. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أن يقول، فقال النبي لكن اعلم يا حسان أني منهم، يعني انتبه وأنت تهجو قريشا، قال يا رسول الله والله لأسلنك من بينهم كما تسل الشعرة من العجين، أنا هذه صنعتي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد له في المسجد مكانا، مكانا يقول فيه الشعر، وكان يقول أهجهم ومعك روح القدس، كان معان رضي الله عنه. ونقل حديث، وهذا حسان بن ثابت عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. وبعد زمان دخل حسان على عائشة رضي الله عنها، فأراد من مع عائشة أن يمنع حسانا، لا تأذني له يا أم المؤمنين، هذا نقل وهذا كذا، ماذا قالت أم المؤمنين يا أخوان؟ شوف الإنصاف وشوف الجمال، شوف الروعة، سبحان الله. طب يا أخي مثلا هب أنني مثلا أخطأ، شوف وانت موافق العلماء، يعني ماذا نريد بعد ذلك؟ موافق السلف في كتبهم وموافق العلماء في نص المسألة
أنت السائل. يعني ماذا تريد بعد ذلك بقى؟ تريد وحيا؟ ما بقي لك جبريل ينزل، وجبريل ما ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقي عندنا لجبريل. كتب السلف زائد علماء العصر، لا ما بقي لجبريل. والله أعلم إذا نزل جبريل يعني ماذا سيقولون، ولا ينزل طبعا، لا ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها إخواني؟ ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ وافقت على أن حسن ما يدخل؟ قالت لا، إذن له. فلا طالما كان ينافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظت له مقامه في الدفاع. وهذا مقام عام، أما مقامي أنا مقام خاص، أنا أسامح في حقي. ولم يكن أحلم من عائشة رضي الله عنها، ولا أجود من عائشة، ولا أعلم من عائشة. فجمع الله عز وجل خصال خير، فلقد كانت توتى بالنفقة العظيمة، فما يأتي المغرب وعندها درهم منها، رضي الله عنها. وهي العالمة، مرجع الصحابة، مرجعات الصحابة رضي الله عنهم. فتقول لطالما نافح بلسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لطالما نافح بلسان. مقام لحسان يحفظ، يحفظ. وأثنى عليها حسان رضي الله عنها عنه. نعم، فهذه قاعدة عظيمة، لا تخاصم وأنت تعلم من أكبر. لو ما يأتينا اليوم يا أخواني إلا هذه لكفت الحقيقة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. ونحن نريد يا أخواني أحبتي بارك الله فيكم، ألا يكون العلم محل الكلام فقط، لا بد العلم يغزو القلب وينبت الكلأ والعشب الكثير. انتفع بكل عبارة حولها واقعا عمليا. لا أحد ينفعك بين يدي الله، شوف، لا أحد ينفعك بين يدي الله وأنت تخاصم وتجادل، لا أحد ينفعك والله. ولو قالت الأرض كلها أنت عالم والله يعلم إنك لكاذب ملفق، والله ما نفعك هذا، بل إنك يصعر بك النار يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. فهذا العلم وعظمة السلف. خذ يد شمال شوي، الأخ اللي بيصلي خليه يأخذ شمال شوي، جمعة الأخ اللي ورا كذا، خذ شمال يا ابني. نعم، حاضر. فلا تجادل في هذا، لا تجادل في هذا. والإنسان يتعلم هذا العلم ويحوله كل يوم، تتعلم كلمة، تتعلم لبنة، تتعلم عبارة، تتعلم هذا هذا هذا. لا تقول هذا تعليم عوام، نحن نريد مسائل في أصول الفقه، نحن نريد مسائل في المصطلح، نحن نريد مسائل في كذا. العلم متكامل، كل المتكامل. وإذا العلم ما أثمر الخشية فما ينفعك؟ إيه ينفعك أصول ولا مصطلح ولا علم فقه وأنت؟ العلم ما أثمر الخشية، إنما يخشى الله من عباد العلماء. والذين امنوا اولئك جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنه ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بعدما قال اولئك هم خير البريه، فخير البريه من يخشى الله، ومن يخشى الله هم العلماء، انما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم اذا ما اثمر خشيه واثمر تقوى وانتفع الانسان بهذا فلا فائده منه، والا كان كما قال تعالى عن اليهود حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثل هؤلاء كمثل الحمار يحمل أسفارا، يحمل أسفارا. فالإنسان يعرض نفسه على هذا العلم وينتفع بمثل هذه القواعد، وإن كانت قواعد سهلة، سهلة نعم في سياقها في أدلتها، لكنها صعبة في واقعها وفي تطبيقها وفي الدعوة إليها صعبة. ولهذا ما فاق أحمد يا أخواني، ولا فاق مالك، ولا فاق الشافعي، ولا فق هؤلاء إلا بمثل هذا، ولا فق قبلهم أبو بكر رضي الله عنه وساد الأمة إلا بهذا. أبو بكر كان أكثر الرواة عن رسول الله، من أكثر الرواة عن رسول الله؟ أبو بكر ولا أبو هريرة؟ أبو هريرة، أبو هريرة. من الذي قاد المعارك وقاد الجيوش؟ أبو بكر ولا خالد وعمرو؟ خالد وعمرو وسعد. أبو بكر ما كان قائدا في الجيوش رضي الله عنه، أبو بكر ما كان رضي الله عنه راوية الإسلام. أبو بكر ماذا؟ أبو بكر ماذا؟ أبو بكر رجل عوجن بالصدق، صار الصدق في عروقه حتى استحقه لقبا، قال الصديق فعل الصديق، فهو أبو بكر لغيره، مع أن الأمة فيها من الصديقين الملايين على مر العصور، لكن واحد هو علم، صار اللقب علما له، الصديق. لو قلت لك عبد الله بن أبي قحافة ما تعرف من هو، يمكن ما تعرف ابن أبي قحافة، لكن لو قلت لك قال الصديق، قال الصديق، فالصديق كأنه واحد في الأمة، هو أعظم الصديقين في الأمة. بماذا؟ شيء وقر في القلب، بحمل، برسوخ. يوم أن يهتز الناس، ما يهتز أبو بكر رضي الله عنه، إلزم غرزة. يوم أن تأتي قريش تريد تنحية واجتيالة عن تصديق برسول الله، فيقول إن قال ذلك فلقد صدق. نعم، هذا كلام الشيخ ما الشيخ العباد في تعليقه على، نعم، يقول الشيخ العباد في تعليقه على سنة أبي داود، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. وساق بسنده عن يحيى بن راشد قال: جلسنا عبد الله بن عمر فخرج إلينا فجلس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه فلم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. لازم يرجع، لازم يتوب، لابد أن يعترف بالحق، لازم. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. من قال فيه ما ليس فيه، يعلم أنه بريء ويتهمه، يعلم أنه صادق ويكذبه، يعلم أن الحق معه ويدفعه. أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي يقول الشيخ العباد: ويباب في من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. معنى هذا أن من يخاصم أو ينوب عن أحد في خصومة فإنه لا يدخل في النيابة إلا ويعلم أن ذلك الشخص محق، أما إذا دخل ويعلم أن ذلك الشخص مبطل فإنه يكون من المتعاونين على الإثم والعدوان. وفي هذا الوعيد الشديد الذي جاء في هذا الحديث. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث، يعني أن من شفع في ترك إقامة الحد وسعى في ذلك فيكون مضادا لله، لأنه حال بين تلك العقوبة التي أوجب الله عز وجل، وقد جاء في السنة ما يدل على المنع من الشفاعة في الحدود، كما في حديث أسامة: تشفعون تشفعوا في حد من حدود الله يا أسامة؟ هذا الحد إذا بلغ السلطان، أما إذا ما بلغ السلطان فالأمر واسع، لأنه حال بين تلك العقوبة التي أوجبها الله عز وجل، وقد جاء في السنة ما يدل على المنع من شفاعة، وأنها إذا وصلت للسلطان فإنه لا يشفع فيها، وقد جاء في ذلك أحاديث. وهذا الحديث أيضا يدل على خطورة ذلك، وأن في ذلك مضاد لله سبحانه وتعالى. قوله: من خاصم في باطل إلى آخره، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، يعني أنه دخل في خصومة يعلم أن صاحبها مبطل، وسواء كان هو المباشر والخصم أو أنه وكيل عن خصم، فيكون كل منهما متوعدا بهذا الوعيد حتى يترك هذا الباطل الذي دخل فيه. والمحامي لابد أن يعرف أن هذا المدعي الذي سينيب على حق وأنه ليس مبطلا، يعني المحامي ما يقول الله هو يقول هذا وأنا بدافع عليه بموجب قوله، لا، ده أنت تستدل له وتأتي من، لابد أنك تدافع عن صاحب الحق، أما إذا علمت أنه صاحب باطل فلا يحل لك أن تدافع عنه. وأنه ليس مبطل، فإن عرف أنه مبطل فلا يجوز له أن ينوب عنه، لأنه يكون متعاون معه على الإثم والعدوان، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وأيضا من أكل أموال الناس بالباطل، قوله: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال، يعني أنه مستحق أن يسكن رضغة الخبال. ورضغة الخبال جاء في بعض الحديث أنه عصارة أهل النار، عصارة أهل النار، الصديد والدم والقيح وكذا، العصارة. ثم قال أيضا رحمه الله تعالى: هذا بس الموجود، ده التعليق في ما ذكرش يعني كلام، أما يمكن في الموضوع. نعم ماشي. باب إثم الخصم بطل يعلم، وذكر هذا الحديث، ذكر حديث إيه؟ لعل بعضكم يكون ألحن، حديث أم سلم. نعم.
قال رحمه الله: وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. قال: فدلت هذه الآية الكريمة
على الإباحة، بل هذا على التهديد، يعني ما قال النبي إنسان مخير في حملها أو تركها، لا، هي ليس على الإباحة وإنما هذا التهديد، يحمل هذه قطعة من النار، خذها خذها إن استطعت فإنها ستحرقك، مثل القول لا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سردقها. هذا من باب التهديد. نعم.
قال فدلت هذه الآية
به أو لا تؤمن. نعم.
قال فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر.
في نفس الأمر إذا كنت تعلم فحكم الحاكم لا يغير شيئا. إن حكم القاضي ببراءتك فلست بريئا وأنت تعلم أنك متهم. نعم. لكن الحاكم معذور في هذا لأنه بيحكم بنحو ما يسمع وبنحو القرائن اللي عنده والأدلة اللي عنده. نعم.
فلا يحل في نفس الأمر حراما وهو حرام ولا يحرم حلالا وهو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر، فإن طابق في نفس الأمر فذاك وإلا وزره. ولهذا
أنا أعلم أنه صار يشهد أتوما يزنيان، طيب هذا نحكم عليه به، نقول تاتي بأربعة شهداء ثلاثة معك ولا حد في ظهرك، وهو وأنا أحلم منه لصادق، لكن هذا حكم شرعي، هو صادق كان ينبغي ألا يتكلم حتى يأتي بثلاثة معه، أما وقد تكلم فإن هذا يحد في ظهره، لأن هذا حكم، حكم الله عز وجل لا بد من أربعة شهداء وإلا يحد في ظهره. نعم.
ولهذا قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في كلامكم. قال قتادة اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب، واعلموا أن من قضي له بباطل وأن خصومته لم تنقضي حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهد زور في نفس الأمر ولكنهما عدلان عنده يحلها للأزواج حتى للشاهدين ويحرمها على زوجها الذي حكم أو الذي حكم بطلاقها منه. وقالوا هذا كلعان المرأة إنه يبينها من زوجها ويحرمها عليه وإن كانت كاذبة في نفس الأمر، ولو علم الحاكم بكذبها حرمها عليه وإن كانت كاذبة في
ولما حرم على الزوج، ولو علم بكذبها لحدها ولما حرمها على الزوجين. يعني هذه مسألة ذكرها أبو حنيفة، قال حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهد زور في نفس الأمر ولكنهما عدلان عنده يحلها للأزواج حتى للشاهدين. يعني لو قاضي حكم بطلاق زوجة بناء على شهادة زور ففي الظاهر هذا الحكم يمضي، وبالتالي إذا طلق القاضي تحل للأزواج، مع أن الشهادة زور، تحل للأزواج حتى للشاهدين وهما شاهد زور، وقد ترتب الطلاق على شهادة زور حتى للشاهدين لأنه لا فرق بين الشاهدين وبين غيرهما. قال مثل اللعان، فإن اللعان يحرم المرأة على زوجها تحريما مؤبدا، تحريما مؤبدا فلا تحل له، وقد تكون المرأة كاذبة في نفس الأمر. فالأحكام في الظاهر تبنى على هذه الأشياء البينات والقرائن وكذا، وأما في الآخرة فتبنى على الحقائق يوم تبلى السرائر. فإذا كنت قد أتيت بعقد مزور في الدنيا أو بمحام لبق فإنك لن تستطيع أن تأتي بذلك في الآخرة. نعم. قال القرطبي
رحمه الله أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حراما ولو ما يصدق عليه اسم المال أنه يفسق. وقال بشر بن المعتمر في طائفة من المعتزلة لا يفسق إلا بأكل 200 درهم فما زاد.
وما الدليل؟ لماذا 200 درهم يعني؟ نعم.
لا يفسق بما دون ذلك. وقال الجبائي يفسق بأكل درهم فما فوقه إلا بما دونه.
لا بما دونه. نعم.
قال طب أهل السنة، أهل السنة يقول أن من أكل مال حراما ولو ما يصدق عليه اسم المال أنه يفسق، ولا حد في ذلك بين المئتين وبين الأكثر، بل لو سرق درهما واحدا فإنه يكون فاسقا يفسق بهذا، لأن السرقة معصية. ولهذا نفرق بين النصاب الذي تقطع به اليد وبين الوصف الذي يستحقه السارق. فالسارق لو سرق درهما يفسق، لكن لا تقطع يده، تقطع يده هذا حد، والحد له نصاب، ولا علاقة بين الحد في نصابه وبين الفسق كوصف يلحق بالشخص، كوصف يلحق بالشخص. فلو سرق درهما واحدا، سوطا، سرق سواكا، سرق قلما لا يستحق شيئا، سرق كتابا، هذا فاسق، هذا فاسق. أما الحد فإنه لا يقام إلا بالنصاب وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار. طيب نكتفي بهذا.
لو علم الحاكم بكذبها،
لو علم الحاكم إيه
بكذبها لحدها،
ولو علم إيه
الحاكم،
ولو علم بكذبها، نعم لو علم بكذب المرأة وقام أربعة شهداء على أنها زانية في اللعان، نعم يحده ولا يصلح اللعان. اللعان إنما هو لأنه ما في شهود. نعم. ولو علم بكذبها لحدها اللي هي في الملعنة، نعم. ولما حرم على الزوج لحدها، إذا قام عليه أربعة شهداء غير الزوج بقى، لحدها لأنها كذبة وزانية. طيب الثاني، ولما حرم على الزوج ليه؟ لأنه ما في لعان، إنما الذي يحرم اللعان هنا ما عد لعان خلاص، هنا لا يكون اللعان، يكون حد زنا، حد زنا ما هو بحد لعان، ما هو باللعان، هذه أيمان اللعان، فيكون حد زنا. نعم. لا هي نفسها زنت، قامت عليها البينة أنها زانية، فتحد هنا زانية على أنها زانية. والزنا لا يحرم المرأة على الرجل، ولو أنه طلق لأنها زانية تحل له بعد، تحل له بعد، لا تكون محرمة عليه، إنما اللعان هو الذي يحرم التحريم المؤبد. فلو ثبت للقاضي بأربعة شهداء أن هذه المرأة اللي هي قالت أنا ما زنيت لما لعنها زوجه ولعنت هي، إذا ثبت للقاضي في القضية أن هذا الأمر كذب، فإن المرأة تحد حد الزنا، إذا قال أربعة شهداء أنها زنيت تحد حد الزنا، ولا تحرم على زوجها، لأنها تحرم باللعان، أما الزنا لا ما تحرم. لكن إن طلقها لأنها زانية له ذلك، وتحيل له بعد، لأن الزنا ما يحرمها على الرجل إذا تابت التوبة النصوح. لا بس الكلام عندي مستقيم، وقالوا هذا كلعان المرأة فإنه يبينها من زوجها ويحرم عليه، فيها أشكال ديت؟ ما فيها أشكال. وإن كانت كاذبة في نفس الأمر ولو علم بكذبها، يعني القاضي لحدها ولما حرمها على الزوج، صح؟ لو ظهر كذبها وأنها زانية وعلم القاضي بذلك وشهد عليه عنده الشهود، فإنها تكون زانية ولا تصدق في لعنها، خلاص قامت بين
لم تنتهي.
طيب عندك إيه؟
ولو
بعد ولما حرم على الزوج،
ولو علم الحاكم كذبها حرمها عليه، وإن كانت كاذبة في نفس الأمر، ولو علم الحاكم كذبها حرمها، وهذا
أول. ولو علم إيه؟
ولو علم الحاكم كذبها حرمها وهذا أول.
كيف لو علم كذبها حرمها؟
كذبها شحنة، ولكن لم يأتي شهود. العالم الحاكم عرف في نفسه أنها كاذبة، لكن ليس عنده بينة.
طيب
يحكم باللعان.
تمام. ويحرمه ولا ما يحرمه؟
يحرمه على الزوج.
طيب
باللعان. لكن لم يدخل من الحد ولا البين.
لا هو هنا قال عندك الكلام انت تقوله هذا.
يقول قال هذا كلعان المرأة إنه يبينها من زوجه ويحرمها عليه، وإن كانت كاذبة في نفس الأمر.
تمام.
ولو علم الحاكم بكذبها حرمها عليه، وإن كانت كاذبة في نفس الأمر ولو علم الحاكم بكذبها حرمها. وهذا
شوف ده كلام مكرر واضح، لكن صح في الحكم الأول. صح لو علم الكاذب إن هذه لو علم الحاكم إن هذه المرأة كاذبة في نفسها، هو يعلم لكن ما عنده بينة بهذا، نعم، فإنه يحرم عليه، يعني يجري أحكام اللعان.
هو الذي يقصده
يجري أحكام اللعان، دي مسألة ما فيها إشكال. خلاص خلينا نقول على هذه النسخة أو على هذه النسخة.
فهذه النسخة الحكم ما في مشكلة لو أن الحاكم يعلم أن المرأة هنا كذبة في نفس الأمر، لكن ما عنده بينات فيجري أحكام اللعان ويحرمها على الزوج مع أنه يعلم أنها كذبة وأنها زانية. والمفترض أنه لو علمها زانية ما يحرم عليه، بس لو قامت ببينات، لكن حاكم بيحكم بالضبط، فهذا صحيح. وأيضا ولو علم بكذبها، وإن كانت كذبة في نفس الأمر، ولو علم بكذبها لحدها ولم أحرم على زوجي، هذا ليس العلم فقط، لو علم بكذبها عن طريق الشهود بالبينة فحينئذ يحدها اللي هو حد الزنا، ولا يحرمها على الزوج، لأن الزانية لا تحرم على زوجه. فلو كان هنا العلم بالبينة بالأربعة شهداء فالحكم على ما ذكر هنا، ولو كان هنا العلم مجرد عن الأربعة شهداء يعني علم في نفسه، كان تكون مرأة سمعتها سمعة سيئة، سمعة المرأة سيئة، والناس يتنقلون مثل هذا، فهذا شيء، والبينات الشرعية شيء آخر. نعم
شيخنا، حدها هنا الرجل كيف يقل ولا يحرم على زوجها؟
ولو الزانية حتى لو كان حدها الرجل
فيقل بعدها،
لكن تموت زوجة. نعم. تموت زوجة، ما تموت تموت زوجة. نعم. يريثها وكذا، لكن اللعان لا، اللعان ما في توارث ولا شيء، يفرق بينهما فرقة مؤبدة، ولا ترثه ولا يرثها، والولد يلحق بأمه ما يلحق بأبيه. يعني هو لماذا أعطوه مالا؟
يعني وأعطوه مال ليفعلوا لهم هذا.
طب ولماذا قبل منهم هو المال؟
نعم هو قبل المال.
نعم.
لكن وخرج قبل ذلك على الشاشات يقولون أن هذا الشيء كذا كذا وأخذ منا.
ورطوه.
نعم.
ورطوه أعطوه وصوروه، أعطوه وفضحوه. من قدري عند الناس ويمكن منه هذا.
فقال له أن يكذب أنه لم يأخذ المال، وبالتالي سيدفعون عنه، لأن المسلمين يعني في شمال عموما هو الورج هو الوحيد.
لا حول ولا قوة إلا
بالله.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. ففي أول أمر ما كان يريد أن يقتل كلامه، قال أنا لا أكذب أنا أخذ المال. ففي آخر الكلام يعني قال بقولهم ودافعوا عنه وصاروا على الحكم وهكذا، لكن كل يعرف أنه أخذ المال، لكن لهذا يوجد
سبحان الله. شوف العالم يعني ما كان عظيما. شوف سبحان الله، شوف كيف خطأ العالم تتحمله أمة، شوف زلة العالم تتحمله أمة. يعني هذا لو راعى هذا الأمر واتقى الله في هذا الأمر وعلم أنه قد تؤتى الدعوة من قبل هذا التصرف، لأن الأعداء فعلا متربصون، الأعداء يجعلون ذرة العالم جبلا. فلو علم أنه إنما لا يمثل نفسه إنما يمثل أمة، شوف الآن ورط نفسه الآن، وإما أن يكذب وكذا وكذا، والله أعلم بعد كذبه، وهل كذبه سينجيه؟ فقد ينضاف إلى المال كذبا فيقال السارق أو المرتشي الكذاب، المرتشي الكذاب. يعني هل هذا سينقذه؟ هل هذا سينجيه؟ فهذه مسألة لا شك أنها عظيمة، يعني الدعوة تتعرض لهذا لما يكون هذا الرجل يعني مرجعية، وهذه زلة ومعصية، ولكن الله يتوب على من تاب، الله يتوب على من تاب، لكن سبحان الله مسألة صعبة. فمثل هذه يرفعها العلماء الكبار، لأن هذه مسألة يعني مسألة عظيمة، إنما مصير دعوة أو تعلق الناس بكذا وكذا وكذا، هذا يعني سبحان الله لم يتقي الله، لو اتقى الله في هذا لجنب نفسه وجنب المسلمين هذه المسألة، لكنه خالف، فانظر هذه المخالفة كم يتحملها بعد فيرفع بقى امراه الى العلماء الكبار، يرفع امراه الى العلماء الكبار يفتونه، يكذب في هذا الحال في هذا ولا ما يكذب، ولا يعترف يقول انا اخذت فعلا وهذه معصيه واتوب الى الله عز وجل منها. ولا شك ان الناس سيكونون فريقين، فريق يقدر يعني ان الشيخ ليس معصوما وهذا لا ينقص من قدره شيئا بل يدعى له بالتوبة والاستغفار كما حصل من الصحابة رضوان الله عليه، كما حصل من الصحابة ومن أفاضل الصحابة بعض المعاصي، فليس هذا بأولى من هذا. إذا كان هذا الرجل ضعف فقبل رشوة فليس هو يعني بأعلى من الصحابة، لذا وقع منهم، منهم من وقع منه الزنا، منهم من وقع منه السرقة، منهم من وقع منه كذا. والنبي قال في المرأة الغامدية لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، فالله عز وجل يقبل. فالناس المستقيمون سيقدرون هذا ولا يعكر هذا على قدره. إن الطبقة الثانية طبقة تستغل هذا لأنهم يعرفون لا توبة ولا كذا، يعتبرون هذه مسقطة، طالما سقط عالم وزلت عالم فهذه مكفرة، إنما غير العالم لو سقط ألف سقطة فلا يعلقون عليها. وهؤلاء لا يبال بهم، نرى أن هؤلاء لا يبال بهم، لأن هؤلاء سواء هو اعترف بذلك أو لم يعترف فإنهم منتقدون منتقدون، يعني هذه الطبقة منتقدة منتقدة، طالما أنه شاع الخبر فإنهم منتقدون، بس سيزيدون على الكلمة كلمات. فهؤلاء لا عبرة بهم، إذن هذا الصنف لا نراعيه لا أولا ولا أخيرا. يبقى الصالحون، فالصالحون يقدرون زلة شيخهم، يقدرون لا يتبعون على هذا ويقولون غفر الله لك واخذ بالك وكذا وكذا، ولعله يستفيد من هذا الدرس ويستفيد الأخوة كلهم من هذا الدرس، يستفيد الأخوة كلهم من هذا الدرس واخذ بالك، فيصدق والله عز وجل حسيبه، والله سبحانه وتعالى يتولاه ويعترف، يعترف أنه أخطأ وأنه إنما أخذ هذا الشيء، إن كان والله متأولا ذكر تأويلا، وإن كان مضحوكا عليه وكيدا له وهو ما كان يدري لعله أخذه في شيء آخر، فهذا يذكر هذا، وإن كان قد أخذه ويعلم أنه رشوة يقول ضعفت عند ذلك والله يغفر لي وأنا يعني أتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتولاه الله سبحانه. إنما فيقدره أهل الصلاح، إنما الطبقة الأخرى انتهت المسألة عندها خلاص، هذه الطبقة انتهت المسألة بالإشاعة، انتهت المسألة بإشاعة هذا الأمر، انتهت المسألة، ومهما دفع عن نفسه فهو متهم عندهم، متهم عندهم مهما صنع العوام، هو متهم عندهم، متهم عندهم. طب ليه الكذب؟ يعني هذا الرجل لما قال أنا قبلت الرشوة وكذا، يعني هذه وقعة ضعف فيها، وقعة يعني ضعف فيها، وطبعا هذه الكذب هتلاقي أنه مر بمراحل عظيمة جدا، الشيخ هتلاقي بيرفض والطلاب يقولون ومصلحة الدعوة وكذا، فلا ربما فعل ذلك صيانة للدعوة. ولذا أنا أقول هذا الكلام معك الآن، ليس لو هو يستفتين أن أقول له هذا الكلام، أنا أقول له يرفع كلام هذا الفوزان للحيدان للعلماء الكبار، لأنه بيترتب على هذا واقع دعوة، يعني واقع دعوة. فلهذا سبحان الله الإنسان يستفيد من هذا، أن الممثل لدعوة بالذات ينبغي أن يكون هذا إذا كان حريص على الدعوة. لكن في بعض الناس لا يبالي يا أخواني، يكون كذاب يقول الناس عنه كذاب سارق حرامي عادي، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني في بعض الناس لا يبالي بهذا أصلا ويقول الكذب وهو يعلم أنه سيقال إنك كذاب، لا يبالي. لكن احنا نتكلم عن عالم رباني، تكلم عن أنه يؤثر على الفوزان كذبة، يؤثر على الحيدان كذبة، يؤثر على الألباني كذبة، نتكلم عن هذا، نتكلم عن هذا، عن أمثال هؤلاء وطلبة العلم الذين على ضربهم. إنما في بعض الناس لا يبالي أن يكذب ولا يسرق ولا يقال فيما يقال عادي، هو عنده جنود مجندة هؤلاء يدافعون عنه ما في مشكلة، وعند المحامون جاهزون، السرقة جائزة، الكذب جائز، كل شيء، هذا من باب كذا، هذا من باب كذا إلى آخر. فمثل هذا يعني لو أنه اتصل على الشيخ فوزان واتصل على العلماء الكبار يعني أفضل، لكن الإخوة لماذا ينصرفون عنه؟ هذه هذا في هذا الكذب، الرجل هذا أثر عنه كذب قبل ذلك، هي قضية وقعت عين، كذب ظن أنه ينقذ بذلك مصلحة دعوة، ينقذ بذلك مصلحة دعوة، فهو تأول، كذب بتأول، وليس هذا من شأنه، إنما هذا ضعف. فأكيد أنا كأني به صراحة، حوله طلاب وحوله مقربون، يعني مصلحة الدعوة، مصلحة كذا، وأنت أخطأت، فهي الدنيا ضاقت به، يعني ولا شك أن الدنيا ضاقت به، الله المستعان، الخصوم مهما بلغ، لكن بشرط ألا تكون ممكنا إياهم منك بفعلا أخطائك هذه. لكن هو يقول بقى يفتري عليك، مش مشكلة، ما يفتري، افتروا على الأئمة كلهم مفترون عليه، لكن أنت يعني تزني، أنت تسرق، أنت تكذب، أنت تأكل الربا، أنت كذا وكذا، هذه مشكلة. ثم يقول أنت آكل ربا، صحيح المفترض أنهم ينصحونك وكذا، لكن هم لن يفعلوا ذلك، لكن أنت الذي ورطت نفسك. لهذا طالب العلم يبقى يعلم وهو ماشي أنه مراقب، هو طبعا شكرا مراقب من الله، لكن يعلم أن الناس إنما ينتظرون له أي سقطة، أي سقطة، فهو ليس مسؤولا عن نفسه، هو مسؤول عن دعوة، ولهذا قد يطرق بعض الحقوق له من أجل أن يصون الدعوة، من أجل يطرق بعض هذه، وقد يعني يطرق استيفاء بعض الأمور من أجل مصلحة الدعوة، يحاول، لكن ليس أحد معصوما طبعا. نعم نعم، لو صدق الله لكان خير لهم. نعم نعم صحيح، صحيح يصدق، احنا هذا الذي نراه، الذي نراه انه يصدق، وكما قلنا اما الصالح فسيقدر، واما الاخر فمهما فعل اصلا يقدر، لكن مع ذلك نقول لتعلق المسألة بالدعوة ومصير دعوة وكذا، هذا اذا كان معروفا يعني بالعلم ومعروف بالمنهج السلفي، هذا اولى شيء يرفع امره الى العلماء ويفتون في هذا. قد يدلونه على تورية ولا شيء، الله أعلم.
شيخنا في قول الله تعالى بالإثم وأنتم تعلمون، هل جاءت نصوص في الشريعة رتبت الإثم بمحض جهل؟ هذا مبحث مهم.
يعني يرتبط بمحض جهل، يعني كان جاهلا؟
يعني هل جاءت النصوص في الكتاب والسنة أن الله عز وجل رتب على الفاعل الإثم وهو جاهل؟
في نصوص، بس ما معنى الجهل؟ قالت عارف صوت النساء ايه؟ انما قبلها ليس على الذين ليس توبته على الذين بجهالة ثم يتوبون من قريب، بجهالة ثم يتوبون من قريب، فقال لك توب الله عليهم وكان الله عليهم، وليس التوبة الذين عملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار. الجهالة هنا بمعنى إيه؟ الجهالة أصلا بمعنى إيه هنا؟
عدم العلم والتثبت،
عدم العلم
علم والتثبت،
ها ها أنا كل فعل معصية فهو جاهل، كل صاحب معصية فهو جاهل، من هذا النوع جاهل بماذا؟ جاهل بعقوبته عند الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه ما قدر التقدير الذي ينبغي، ولو علم عظم عقوبة الله عز وجل ما فعل، جاهل بقدر الله سبحانه وتعالى، بقدر من عصى، جاهل 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 إلى آخره. أما الجاهل الذي بمعنى عدم العلم فهذا لا يؤخذ عليه.
الآن إحنا نقول الله عز وجل رتب إثم على رجل أو فاعل وهو
جاهل لا يعلمه،
لا يعلمه،
والتحرك من صور طلب الهدى لا يعلمه قط، ما ورد على مسامعه أنه هذا إثم أو هذه معصية أو هذا شرك أو هذا كذا، ولم يتحرك لفعل ذلك، لا يعلمه قط،
لا يعلمه قط،
لا يعلمه قط. لو أن الله سبحانه وتعالى حسبه ولم وهو جاهل قط فقد كلفه بغير مقدور، وقد كلفه بما هو خارج وسعه. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقاعدة المعذرة والإحسان والعدل عند الله عز وجل والفضل قاعدة تقتضي هذا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: لا أحد أحب إليه العذر من الله. سبحان الله، يعني لا أحد أحب إليه العذر من الله. ولهذا رتب الله الأثام على إيه؟ على البيان. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من بعد ما تبين له الهدى، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. البيان. لكن الله عز وجل يحاسب إنسانا جاهلا لا يدري عن شيء أبدا، ولم يرد على مسامعه، ونفسه تتحرك لطلب الهدى، وكل ذلك الله يحاسبه. يحاسبه على ماذا؟ كان يحاسب الصحابة الذين صلوا إلى بيت المقدس بعد نزول آيات الكعبة، لو هؤلاء طيب والذين في الحبشة، لأن آيات تحويل القبلة نزلت بعد 16 شهرا أو 17 شهرا. طيب والذين في الحبشة متى وصلهم الأمر؟ كان الله يحاسبهم لأنهم ما يعلمون. لو حاسب الله هؤلاء لكان لهم حجة، لكان لهم حجة. إذ كيف يحاسبنا الله عز وجل على شيء لم نعلمه؟ لم نعلمه، كيف هذا؟ ولذا احنا حتى مر معنا في القاعدة: لا تخاصم وأنت تعلم. في بطن أنت تعلم أنك إيه؟ يبقى تعلم العلم. أما الجاهل فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وابن جرير قال الخطأ على القسمين دول، خطأ بمعنى الجهل فهذا أصلا يدخل في المؤاخذة، وخطأ بمعنى ارتكاب الإيه؟ ما يوجب الإثم. لكن هم يأتون بدليل واحد يدل على أن المخطئ، أن الجاهل، أن الجاهل مؤاخذ. قولهم إلا في الشرك وكذا، هذا كله كلام من قبل أنفسهم. ها، نريد دليلا. شوف أنت معك كم دليل من الكتاب ومن السنة ومن كلام العلماء، نريد دليلا واحدا على أن الجاهل في أي باب من أبواب الشريعة مؤاخذ. الجاهل مؤاخذ،
آثم.
يعني مؤاخذ يعني آثم يا أخويا صاحب.
نعم.
يعني مؤاخذ يعني آثم، يعني مؤاخذ يعني
أصلا بدلوا لفظة آثم ليه شيخنا؟ عشان أنا بقول دلوقتي هات لي من نصوص الشريعة كتاب والسنة أن الفاعل إذا العبد إذا فعل شيء جاهل لا يعلم آثم.
تمام.
وأبدأ بقى أطرح مهات، يبدأ يفتح المصحف يفر يلاقي كل الآيات اللي ورد رتب فيها الإثم اشترط الله فيها العلم.
كويس. والسنة اشترط فيها العلم، وكلام العلماء اشترطوا فيها العلم، ومنهم ابن عباس بن تيمية. نريد بقى من يقول لنا هذا، نريد دليلا واحدا على ان المسلم في صلاته كان آثم، على ان معاذ لما سجد كان آثم، على ان الجاريات لما قلنا في نبينا في الأرض كان آثم، على ان الرجل الذي قال اذا انا منتم حرقني وكذا وكذا كان آثم، على أن من لم يبلغه كان آثم، على أن الذين في آخر الزمان في حديث حذيفة حتى لا أدري ناس ما صلاة ولا صيام جاهلوا، ولا إيه هذا؟ مجهل هذا؟ مجهل؟ لا أدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا كذا، ما يقول إلا التوحيد إنه آثم. هات نريد دليل زي الأدلة اللي احنا جبنا لك ديت، إن المرأة التي استحاضت 7 سنين تضع الصلاة أنها آثمة. ها؟ كل هؤلاء جهال فعل الشيء بجهل. نريد أن الذين قالوا اجعل عندها أنواط آثمون، كل هذا نريد مثله. الشيخ إسحاق قال، دعني من الشيخ إسحاق الله ينجحك، دعني من الشيخ إسحاق، شيخه وشيخ شيخه قال بخلاف كلامه، والعبرة بالدليل. احنا عندنا ابن عبد الوهاب وعندنا إسحاق، ناخد لو برجال ناخذ ابن عبد الوهاب، إنما نحن نقول بالحق، لا ابن عبد الوهاب ولا إسحاق، نقول بالحق، والحق مع ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. تمام. ولهذا تلاقيه شير كتب قد كده كلها إسحاق، كلها عن إسحاق. لكن هات هذه نصوص الشريعة كاملة من الكتاب ونصوص الشريعة كاملة من السنة، هات نصا جهل الرجل شيئا في أي باب من الأبواب، جهل الرجل شيئا فقال نص بالمؤاخذة وهو جاهل، وهو جاهل. بل شيخ الإسلام رحمه الله عليه نص على أن أهل البدع والهواء يفرقون بين مسائل أصول ومسائل فروع، فيقولون مسائل أصول لا يعذر فيها ومسائل فروع يعذر فيها. هو نفسه ينتقد هؤلاء الذين يقولون بالتفريق بين الأصول وفروع، قسموا الدين إلى مسائل أصول وفروع، أما الأصول هذه خلاص هذه لا يعذر فيها، وأما الفروع قد يعذر فيها. نعم، ما في دليل واحد فيما أعلم. نعم، حتى الذي لكن كلام علماء احنا فاهمينه، كلام شيخنا الشيخ ابن باز وكلام من ده كلام عالمينه، وهو ما يرى ان الجهل هذا ان هو ليس عذرا، يرى ان هو عذر، ولكن يرى ان ما في احد يعذر بالجهل الان. ليه؟ لان المناط غير موجود وغير متحقق، والناس عندهم تفريط، والناس عندهم كذا وكذا وكذا وكذا، ونقول لشيخنا معتذرين له هذا امر نسبي، هذا أمر نسبي، نحن نريد أن نقول والله اللي ثبت أنه فرط وقد سمع عن هذه المسألة وفرط في تعلم الحق هذا لا يعذر، لكن نسبي. لو قلت الناس فرطوا، إذا الناس على زمن النبي فرطوا، عندهم النبي ويقولون اجعلنا ذات أنواط، ليه ما تعلموش التوحيد الأول؟ أول ما قالوا لا إله إلا الله عرفوا كل مقتضيات هذه الكلمة، فرطوا. ليه المسيء في صلاته بقي هذا الزمان يصلي صلاة باطلة ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه نسبية، أمور نسبية، الناس فرطوا، الله أعلم من المفرط غير المفرط. ولهذا لا أحكم على المعين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت المعين. والقاعدة عند علماء المسلمين التفريق بين النوع والعين، لا فرق بين مسألة وأخرى. ما رأيت من استثنى الشرك أبدا، هذا كلام شيخ الإسلام أكثر من يحصى. ردوها يا أخوان، ردوا القاعدة دي، يقولون لا 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 لا، ما في شيء اسمه التفريق بين النوع والعين في الشرك. من الذي قال ذلك؟ قال ذلك نصا، وما النص الذي اعتمد عليه؟ نريد شيئين الآن. من الذي قال من العلماء الأوائل إن قاعدة التفريق بين النوع والعين اللي هي قائمة في النصوص الشرعية، اللهم أنت عبد أنا ربك، القائمة في النصوص الشرعية تفريق بين الفاعل والفعل، إنه من الذي قال الشرك يستثنى؟ طيب هذا واحد. اثنين، لما بنوا القاعدة معروف أن أي مشقة تجري بالتيسير رفع الحرج كل هذا بيبنى على أدلة ولا لا يا أخوان؟ هاتولنا أدلة استثناء الشرك. فإن قالوا لأنه من وقع بشرك وقع عليه، نقول إذن أنت أبطلت القاعدة في كل شيء. إذا قلت من وقع في الشرك وقع عليه، يبقى من وقع في تعبيد الرب وتربيب نفسه وقع عليه، من وقع في إنكار القدرة وقع عليه، من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. هنعود تاني تقول أصل الشرك مستثنى، هنقول لك تاني ما الدليل؟ تقول أصل لو أشرك هنقوله يعني، هنقوله أنت مشرك. طيب وده كفر هنقوله يعني؟ يقول لك لا بس أصل ده في مانع والخطأ. نقول تمام، إذن في مشروع اسمه الموانع، في مشروع اسمه الموانع، مشروع في الأدلة الشرعية اسمه الموانع، ولا أنت مانعك مستثنى ومانع الآخرين هذا الذي يرد؟ أخذ بالك؟ يبقى ما الدليل؟ ما الدليل على القاعدة؟ ما الدليل؟ زي أبو الحسن لما قال، المقريبي لما قال بأنه الإجماع معلل، قلنا له ماشي لو الإجماع معلل، كلام مين؟ هذا واحد. اثنين، ما الدليل الذي استند إليه الإجماع المعلل؟ ما الدليل؟ أكيد إنه هذا الإجماع المعلل مستدل إلى دليل، فما الدليل؟ أتى بالأدلة العامة في الإنكار المنكر وكذا. طب هذا باب وهذا باب، إنكار المنكر باب والخروج على السلطان باب آخر، ما يستطيع أن يأتي. تعرفين يعني يا إخواني القاعدة؟ قاعدة هذه يعني حزام جامع لكثير من المسائل. أدلة القاعدة أدلة عامة، أدلة عامة مستنبطة أقوى من الدليل الخاص، كما سبق وبين لكم قاعدة الشاطبي في هذا. قاعدة ديت يعني أدلة عامة. لما تأتي أنت في قاعدة، لما أهل السنة يقولون التفريق بين النوع والعين، شوف لا تتعب نفسك، لما أهل السنة يقولون هذا لا تتعب نفسك وخذها هكذا، لأنها أعظم دلالة في القطعية في قضية الدلالة من الدليل الخاص، من الدليل الخاص، لأنها مأخوذة من أدلة متكاثرة من أدلة متواترة، ولهذا لا يتوجه إليه الطعن، بخلاف الدليل الخاص قد يتوجه إليه التأويل. فلما يقال التفريق بين النوع والعرق اسكت خلاص، ما قالوا فرق بين النوع والعين إلا الشرك، وإلا يبقى أنت شهدت سلف. ما تقول إلا الشرك، إلا الشرك ليه في قاعدة التفريق بين النوع والعين فين؟ ها فين هذا؟ لا يوجد، لا يوجد. يبقى إذن لا عالم قال من العلماء الأوائل ولا القاعدة معروفة عند السلف، وما دليلها لو كانت عند السلف أصلا ما دليلها؟ فأبطل ذلك في الشرك بصفة خاصة. لماذا؟ أيها يا محمد في نفس الكتاب،
يقول بيأخذ كلام عن شيخ الإسلام محمد الوهاب ينقل عن شيخ الإسلام تيمية، يقول وقد وضحت لكم مرارا أن الذي ينطقكم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام أو الذي نشأ بادية بعيد، أو يكون ذلك في مسائل فقهية، مسائل فقهية مثل الصرف والعقد فلا يكفر حتى يعرف.
يعني إيه محمد؟
يعني عندهم شيخنا حديث عهد بالإسلام أو جاء بادية بعيد.
يعني إيه؟
هو ينقل أن جاء بادية بعيدة هو هنا ما كنت جاهل شيخ، فمن جاهل مثل ما كان في بادية بعيدة.
خلي بالك احنا دائما نريد كما قلنا من قبل لا يتعسف الانسان، خلي بالك لانه سيحاجج. اول شيخ اسحاق 100% مش 99%، 100% لا يرى الاعذار. طيب الكلام ده يناقض؟ لا ما يناقضش. ليه؟ لانه بيرى ان دار الاسلام ما في اعذار، عند القران ما في اعذار، انما ده ما عند القران خلاص، فده حالة مستثناء عنده، حالة مستثناء. هو يرى ان دار الإسلام ما في اعذار، في قرآن يبقى ما في اعذار. لكن ومسائل خفية هي مسائل زي الصرف والعطف، ليس المسائل ضرية الشرك الأكبر. فإذا الشرك الأكبر عنده هذا لا عذر فيه في بلد الإسلام خلاص. يبقى إذن يبقى نقائل بأنه لا عذر، وهو أوضح بهذا. لكن هو يقول إذا لم تبلغ الحجة فإنه تمتحن في الآخرة. آخر صفحتين ذكر فيهم كلام ابن القيم وكذا في إنه هذا ينفعه في الآخرة، أما في الدنيا فهو مشرك. هذا كلام الشيخ إسحاق، وهم يبندون على هذا دائما، يقولون هذا في المسائل الخفية دون المسائل الظاهرة، والشرك المسائل الظاهرة عندهم. إحنا بقى بنرد عليه على الشيخ إسحاق، مش نريد أن نسلك للشيخ إسحاق ونقول إن الشيخ إسحاق يعذر، لا، احنا بقى بنرد على شيخ اسحاق نقول اذا كان في بادية بعيدة واذا كان في كذا واذا كان في كذا، هذا العلة فيه ماذا؟ العلة فيه الجهل. اذا هذا الجهل هو المناط، هو الوصف اللي يبقى معنا، دار اسلام، دار كفر، دار كذا، دار كذا وهكذا. لا مش تناقض، مش تناقض. هو بيقولك في البادية البعيدة ماشي، وفي المسائل الخفية ماشي، في دار الاسلام لا، في المسائل الظاهرة لا، ما فيش تناقض. لكن احنا باللي بنرد عليه ان العلة هنا الجهل. هو بقى بيقول لا الجهل هنا ليس هنا، نقول ما الفرق؟ دي واحدة. الامر الثاني، لما فرق شيخ الاسلام وغيره وابن عبد الوهاب بين مسائل الظاهرة والخفية، كان قبل البيان ولا بعد البيان؟ بعد البيان ولا قبل البيان؟ هذا بعد البيان. بعد ما بينت لك وتبقى عندك اشتباه، لا انت قد تعرض في المسائل الخفية، لكن في مسائل الشرك فالبيان فيها ظاهر وقد انقطعت معذرته فلا تعذر في ذلك، فالمسألة ظاهرة. يبقى تفريق بين الظهور والخفاء بعد البيان، أما قبل البيان كله يشترط البيان حتى تقام الحج، والحج هي البيان. البيان نعم.
وذلك شيخ الإسلام يقول في التفريق بين الأصول، طبعا هذا مسلك أهل البدع
والأهواء. هي قال أهل البدع والأهواء طبعا،
هذا مسلك أهل
البدع. اقرأ كده.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق.
قد تكون الرجل لم تبلغه النصوص اللي هي النصوص المكفرة في كفر الشيء هذا، لكن لم تبلغه النصوص
لمعرفة الحق. وقد تكون عنده ولم تثبت عنده،
قد تكون عنده ولم تثبت عنده،
أو لم يتمكن من فهمها،
أو لم يتمكن من فهمه،
وقد يكون
فهم المراد منه،
وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها.
نعم.
فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان.
كيف إذا كان جاهل؟ نعم.
سواء كان في المسائل النظرية أو العملية.
سواء كان في المسائل
النظرية أو العملية.
هذا الذي أو الإيه أو العملية.
هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام، وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو
مبني عندهم على أن الأصول ثابتة بالعقل وأن الفروع ثابتة بالنقل.
نعم.
فدلالة الأصول قطعية لأن دلالتها معتمدة على العقل، والفروع ظنية لأنها معتمدة على النقل. طيب يبقى نعود إلى كلام شيخ الإسلام. فتقسيم الدين إلى مسائل أصول يعذر إيه؟ قال مسائل الأصول ها يكفر بها
في الأول،
في الأول قبل سطرين
مسائل أصول يكفر بها،
وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. فأما التفريق بين نوع
التفريق بين مسائل أصول وفروع، منين جبت الدليل؟ خلاص الله أعذر المؤمنين إن أخطأوا وتحروا الحق، خفاء دليل، جد شبهة، لم يفهم، لم يبين. لهذا نفسه ابن عوام قال حتى يبين له، حتى يعرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا الذي استثنى الشرك؟ من الذي استثنى الشرك هذا؟ يقول أن مسألة ظاهرة، الظهور والخفاء ده نسبي، خفاء نسبي وظهور نسبي. ظاهر عندك ما لم وخفي عندي، خفي عندي وخفي عندك وظاهر عندي، هذا نسبي. لا تعلق المسائل على هذا، إنما علق المسائل على أوصاف: جهل، نسيان، خطأ، تعمد، إكراه، تأويل. هل شيخ الإسلام قال الشرك يستثنى؟ هل ابن عبد الوهاب قال تهوب يقول ظهر وخفي؟ طب كيف يردون كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه وان كنت لا اكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيران والبدوي لجهلهم وعدم وجود من ينبههم؟ ها ظاهره ولا خفيه هذه؟ ظاهر. طب لماذا قال لجهلهم واعذرهم بالجهل هنا؟ يقول لك أصل ابن عبد الوهاب يريد العقوبه. هذا كله كلام تنطع، يعني هذا كله تنطع. لكن احنا باختصار نقول هاتوا دليل واحد على أن الجاهل يعاقب، هذا واحد. اثنين هاتوا دليل على أن قاعدة التفريق بين النوع والعين مستثنى منها الشرك، وما دليل هذا الاستثناء؟ بس يعني ده اختصار، يعني اختصار. هاتوا دليل واحد على أن هذه المسألة مسألة الشركي هذه ايه؟ على أنه على أن الجاهل يؤاخذ، علينا الجاهل يؤاخذ. اثنين على ان الشركة مستثنى من قاعدة النوع والعين، هاتوا دليل على هذا. فان قلت قال اسحاق قلنا قال ابن عبد الوهاب، يبقى الترجيح فين؟ الادلة، نرجع الى الادلة. نعم نعم.
الشيخ الاسلام كمل كلامي
فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها، وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل، قيل له: فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا، وفي أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل، وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث هي من المسائل الاعتقادية العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق. ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر وهي مسائل عملية والمنكر لها يكفر بالاتفاق. وإن قال الأصول هي المسائل القطعية قيل لا، كثير من مسائل العمل قطعية وكثير من مسائل العلم ليست قطعية، وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية
الأمور الإضافية هذه قطعية، هذه كذا، هذا معلوم من الدين بالضرورة، هذا كذا، هذا إيه؟ أمر نسبي. فالقطع عندك ظن عندي قد يكون، والظني عندي قطع عندك.
وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له، كمن سمع النص من النبي صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه. وعند رجل لا تكون ظنية فضلا على أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه، أو لعدم ثبوته عنده، أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. وذكر حديث إذا نمته
فأحرقون. نعم. إذا نمت فأحرقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله.